بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه. أما بعد، فهذا هو الدرس 61 بعد 104 من تفسير كلام الله عز وجل في كتاب تفسير القرآن العظيم للحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى، نقرأه على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله تعالى والمستمعين. قال رحمه الله تعالى في تفسير قوله تعالى: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، لكم فيها منافع إلى أجل مسمى ثم محلها إلى البيت العتيق. يقول تعالى: هذا ومن يعظم شعائر الله، أي أوامره، فإنها من تقوى القلوب، ومن ذلك تعظيم الهدايا والبدن، كما قال الحكم عن مقسم عن ابن عباس: تعظيمها استسمانها واستحسانها. وقال
هذا الذي أمرنا به من الطاعات في آية 30: ذلك ومن يعظم حرمة الله فهو خير له عند ربه.
ذلك ومن يعظم نعم. قال رحمه الله تعالى في تفسير قوله تعالى: ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه، وأحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم، فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور، حنفاء لله غير مشركين به، ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. قال يقول تعالى: هذا الذي أمرنا به من الطاعات في أداء المناسك وما لفاعلها من الثواب الجزيل. ومن يعظم حرمات الله، أي ومن يجتنب معاصيه ومحارمه ويكون ارتكابها عظيما في نفسه، فهو خير له عند ربه، أي فله على ذلك خير كثير وثواب جزيل. فكما على فعل الطاعات ثواب كثير وأجر جزيل، كذلك على تلك المحرمات واجتناب المحظورات. قال:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما بعد، فيكون قد جمع بين الأمرين، يعني الثواب العظيم لمن فعل الطاعات وأدى المناسك، وكذلك من يعظم شعائر الله ويجتنب المحرمات فله أجر. فكما أن لفاعل الواجبات ثوابا، فكذلك تارك المنهيات له ثواب. وقوله تعالى ذلك يعود إلى ماذا؟ هذا كلام الحافظ؟ يعود إلى ما مضى من أداء المناسك والطواف بالبيت. فيكون معنى الآية: ذلك ومن يعظم، يعني من فعل الواجبات فله أجر، وكذلك من ترك المحرمات فله أجر. يعني إذا ترك الإنسان المعاصي ابتغاء وجه الله فله أجر على ذلك، لكن يكون قاصدا هذا. فقوله ذلك يعود على الأمر ذلك، وذلك ممكن تقف عند هذا المعنى تام، ذلك ومن يعظم تقرأ بعدها، إشارة إلى فعل الواجبات وترك المحرمات، أنك حينما تترك المحرمات تعظم شعائر الله وحدود الله سبحانه وتعالى. نعم، ولكن هذا إذا ترك ابتغاء وجه الله. لك رجل مثلا تسلق ليسرق فضبط أهل البيت فنزل، هذا لا أجر له، حتى وإن ولا يدخل في قول عليه السلام: من هم بسيئة فلم يعملها كتبت له حسنة. لا، هذا لم يتركها لله، إنما لعارض دنيوي. نعم.
قال رحمه الله: فكما على فعل الطاعات ثواب كثير وأجر جزيل، كذلك على ترك المحرمات،
لمن حامت حول هذه المحرمات إذا عرضت عليه ويعني اشتد بأسها عليه وهو يتركها ابتغاء وجه الله، فهذا يثاب ثوابا عظيما. إن هذا نوع من الجهاد، جهاد النفس، أن تقع في المحرمات أو تفعل، أن تقع في المحرمات أو تترك الواجبات، هذا من الجهاد، بل بعضهم يسميه الجهاد الأكبر. الحديث الوارد في ذلك لا يصح، رجعنا من الجهاد الأكبر أي جهاد السيف الجهاد الأصغر اللي هو جهاد النفس، هذا ليس بصحيح. ولكن لا شك أن مجاهدة النفس أمر عظيم، لا سيما في هذا الزمن مع الانفتاح الذي وقع بين الناس، والسلامة لا يعدلها شيء. كلما ابتعد الإنسان عن هذه الوسائل وتجنبها كلما كان قلبه في عافية وسلام. كلما اقترب من هذه الفتن كلما كان قريبا وفي الوقوع في الشر والسوء والعياذ بالله. وبعض الشباب ربما أنه ابتدى بنية حسنة على الشبكات وسرعان ما ذهب قلبه حتى تراه لا يواظب على صلاة الفجر. الشيء الذي يواظب عليه عامة المسلمين لا يواظبه عليه ليتبعه للشبهات والشكوك، وهذا مثل يطيل قلبه كل يوم في واد والعياذ بالله. نعم، الإنسان يتجنب أي مكان يأتيه منه الفتن والشرور يبتعد عنه وتجنبه. وكذلك لكن لا يوهم نفسه، يعني بعض الناس يأتي يقول مخالطة الإخوة تأتي بالشرور. كيف مخالطة خيرة الناس في هذا المجتمع تأتيك بالشرور؟ هذا من وساوس الشيطان يصدك عن أن تجلس مع إخوانك وتنصحهم وينصحونك وهكذا. نعم.
قال رحمه الله: كذلك على ترك المحرمات واجتناب المحظورات. قال ابن جريج: قال مجاهد في قوله ذلك ومن يعظم حرمات الله، قال: الحرمة مكة والحج والعمرة وما نهى الله عنه من معاصيه كلها. وكذا قال ابن زيد. وقوله: وأحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم، أي أحللنا لكم جميع الأنعام وما جعل الله من بحيرة ولا سائبة. نعم، وما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام. وقوله: إلا ما يتلى عليكم، أي من تحريم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة، الآية. قال ذلك ابن جرير وحكاه عن قتادة. وقوله: فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور، منها هنا
منها هنا كلمة من الأوثان، فاجتنبوا الرجس من الأوثان،
من ها هنا لبيان الجنس، أي اجتنبوا الرجس الذي هو الأوثان. وقرن الشرك بالله بقول
تبعيضية، يعني تترك بعض وتمسك في بعض، لا لما هي البيان. نعم.
وقرن الشرك بالله بقول الزور كقوله: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، ومنه شهادة الزور. وفي الصحيحين عن أبي بكرة
حينما أشرك وقع في شهادة الزور في الحقيقة وقال على الله ما لا يعلم. فالشرك أحد أفراد القول على الله بلا علم، وأعظم الذنوب مطلقا القول على الله بلا علم، ومنه الشرك هو أحد أفراده. وأما ما جاء في حديث المسعود عند البخاري في صحيح: قلت يا رسول الله أي ذنب أعظم؟ قال: أن تجعل الله ندا وهو فراق. هذا أيضا من القول على الله بلا علم. نعم، يدل على خطورة الكلام في الدين بدون علم. نعم.
وفي الصحيحين عن أبي بكرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قلنا: بلى يا رسول الله. قال: الإشراك بالله وعقوق الوالدين. وكان متكئا فجلس وقال: ألا وقول الزور، ألا وشهادة الزور. فما زال يكررها حتى قلنا: ليته سكت،
ليته سكت، شفقة عليه عليه الصلاة والسلام، أنه اشتد به الأمر وليس سآمة من قوله وحاشاه رضي الله عنه. فالشرك بالله أعظم الذنوب، هو الذنب الذي لا يغفره الله لمن لقيه به، وذلك لأنه أظلم الظلم وأقبح القبيح. والمشرك صرف محض حق الله الذي لا يستحقه غيره لمخلوق ضعيف ناقص. فالله تعالى خلق الإنسان وأوجده من العدم ورباه بنعمه، وهو الرب العظيم الذي له الصفات العظيمة وله على عباده النعم الظاهرة والباطنة، فكيف يعبد غيره سبحانه وتعالى ويصرف الحق إلى غيره؟ فهذا أظلم الظلم وأقبح القبيح. ثم يليه أي الشرك قتل النفس، فهو من أعظم الذنوب. ثم عقوق الوالدين وشهادة الزور. وشهادة الزور ليست أعظم من الشرك، لكن النبي عليه الصلاة والسلام كررها كما ورد في الحديث، وما زال يكررها. قال: ألا وشهادة، ألا وشهادة الزور، ألا وشهادة الزور، ألا وشهادة الزور. وكان متكئا فجلس حتى قرص، ليته سكت، يعني خافوا عليه حتى لا يشق على نفسه. والسبب في التكرار أن شهادة الزور الحمل عليها والدوافع إليها كثيرة، فيحمل عليها مثلا حب المال ويحمل عليها إرادة منفعة القريب فيشهد له، أو إضرار العدو فيشهد عليه. فالحامل عليها والباعث لها أمور متعددة، ولذلك كررها النبي صلى الله عليه وسلم. وإن لم تكن هي أعظم الذنوب، فمعلوم أن الشرك أعظم، وقتل النفس أعظم، وحقوق الوالدين أعظم منها في الإثم. نعم.
قال رحمه الله: وقال الإمام أحمد: حدثنا مروان بن معاوية الفزاري قال: أنبأنا سفيان بن زياد عن فاتك ابن فضالة عن أيمن بن خريم قال: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم خطيبا فقال: يا أيها الناس، عدلت شهادة الزور إشراكا بالله ثلاثة، ثم قرأ: فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور. وهكذا رواه الترمذي عن أحمد بن منيع عن مروان بن معاوية به. ثم قال: غريب، إنما نعرفه من حديث سفيان بن زياد.
هذا صراحة عند الترمذي فيه تضعيف للحديث. نعم.
ثم قال: غريب، إنما نعرفه من حديث سفيان بن زياد، وقد اختلف عنه في رواية هذا الحديث، ولا نعرف لأيمن بن خريم سماعا من النبي صلى الله عليه وسلم. وقال الإمام أحمد أيضا: حدثنا محمد بن عبيد قال: حدثنا سفيان العصفوري عن أبيه عن حبيب بن النعمان الأسدي عن خريم بن فاتك الأسدي قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبح، فلما انصرف قام قائما فقال: عدلت شهادة الزور الإشراك بالله عز وجل، ثم تلا هذه الآية: فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور، حنفاء لله غير مشركين به.
وكما سبق في هذا الحديث، وإن صح فإنه يكون خرج مخرج الوعيد. وهذان الطريقان وإن كان فيهما خريم بن فاتك وهو مجهول ولم يعرف له سماع عن النبي عليه الصلاة والسلام، إلا قال خريم بن فاتك عن من؟ قال: صلى رسول الله. نعم. إلا أن ذكر الله سبحانه وتعالى قول الزور مقرونا بالشرك بالله يكفي في تحريمه، وأنه من أعظم الذنوب. وأن تشركوا بالله ما لم الآية ماذا؟
فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور.
قول الزور إحنا لله غير مشركين به، يدل على خطورة قول الزور، تضيع حقوق كثيرة بسبب قول الزور والعياذ بالله. نعم.
قال رحمه الله: وقال سفيان الثوري عن عاصم بن أبي النجود عن وائل بن ربيعة عن ابن مسعود أنه قال: تعدل شهادة الزور الإشراك بالله، ثم قرأ هذه الآية.
هذا كله خرج مخرج الوعيد. أما من جهة ترتيب الذنوب فمعروف: الشرك، ثم القتل، ثم تنازع العلماء في الزنا والربا، فبعضهم قدم الزنا لأن فيه حد، بعض مقدم الربا لقول النبي عليه الصلاة والسلام: الربا 70 بابا أو 70 الربا 70 حوبا، يعني طريقا وسبيلا، أدناه أن يأتي الرجل أمه، أن يأتي الرجل أمه. وأيضا سل بقول عليه الصلاة والسلام: درهم ربا أشد عند الله من 36 زنية والعياذ بالله. وبعضهم يقدم الزنا. على كل حال، هذا هو الترتيب الكبائر. نعم.
قال رحمه الله: وقوله تعالى: حنفاء لله، أي مخلصين له الدين، منحرفين عن الباطل قصدا إلى الحق، ولهذا قال: غير مشركين به. ثم ضرب للمشرك مثلا في ضلاله وهلاكه وبعده عن الهدى، فقال: ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء، أي سقط منها، فتخطفه الطير، أي تقطعه الطيور في الهواء، أو تهوي به الريح في مكان سحيق، أي بعيد مهلك لمن هوى فيه. ولهذا جاء في حديث البراء: إن الكافر إذا توفته ملائكة الموت وصعدوا بروحه إلى السماء فلا تفتح له أبواب السماء، بل تطرح روحه طرحا من هناك. ثم قرأ هذه الآية، وقد تقدم الحديث في سورة إبراهيم بحروفه وألفاظه وطرقه. وقد ضرب تعالى للمشركين مثلا آخر في سورة الأنعام، وهو قوله: قل أندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران له أصحاب يدعونه إلى الهدى ائتنا قل إن هدى الله هو الهدى. قال رحمه الله في تفسير
لو أكملت الآية أفضل، أمرنا لنسلم لرب العالمين. نعم، نسخة الشعب قل إن هدى الله هو الهدى.
وقف على قل إنه هدى الله هو الهدى الآية.
طيب،
قال رحمه الله في تفسير قوله تعالى: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، لكم فيها منافع إلى أجل مسمى ثم محلها إلى البيت العتيق.
منافع لله.
نعم،
قرأته. نعم. طيب،
قال يقول تعالى: هذا ومن يعظم شعائر الله أي أوامره فإنها من تقوى القلوب، ومن ذلك تعظيم الهدايا والبدن، كما قال الحكم عن مقسم عن ابن عباس: تعظيمها استسمانها واستحسانها.
على وزن منبر. نعم.
وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبو سعيد الأشج قال حدثنا حفص بن غياث عن ابن أبي ليلى عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن ابن عباس: ذلك ومن يعظم شعائر الله قال: الاستسمان والاستحسان والاستعظام.
من أول يقول تعالى:
يقول تعالى هذا ومن يعظم شعائر الله أي أوامره فإنها من تقوى القلوب، ومن ذلك تعظيم الهدايا والبدن، كما قال الحكم عن مقسم عن ابن عباس
على وزن منبر. نعم.
قال: تعظيمها استسمانها واستحسانها. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبو سعيد الأشج قال حدثنا حفص بن غياث عن ابن أبي ليلى عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن ابن عباس: ذلك ومن يعظم شعائر الله قال: الاستسمان والاستحسان والاستعظام.
الاستسمان والاستعظام من تعظيم شعائر الله، أي كونه يختار من الهدي أو من الأضحية السمينة الحسنة الجميلة والعظيمة والكبيرة والكبيرة الجسم والكبيرة الجسم، فهذا من تعظيم شعائر. وبعض الناس سبحانه يأتي إلى الهزيلة يقول من هجل أنها قليلة الثمن. لا، في الشيء الذي لله استسمن واستعظم الأمر، لأن هذا كله يذهب لله سبحانه وتعالى ابتغاء وجه الله، فيختار الإنسان السمينة والعظيمة التي هي أوفر لحما وأطيب لحما، يختار اللحم الطيب والسمين حتى يأكل من الفقراء والمساكين والأصدقاء. نعم، والجميلة والسمينة تكون مرغوبة، فكل هذا من تعظيم شعائر الله. وتعظيم شعائر الله من تقوى القلوب، علام على تقوى القلب، فكلما كانت الهدايا والأضاحي أسمن وأغلى ثمنا وأكثر لحما وأعطى الفقراء فهو أفضل. نعم، يعني متى تصل الإنسان ذلك؟ إذا كان قادر على أن يأتي بالسمينة يأتي بالسمينة، لكن لو أنه ليس عنده استطاعة أن يأتي إلا بشاة معينة فلا حرج، لكن إن كان قادرا على الاستسمان والاستحسان والاستعظام فهذا دليل على صحة القلب وقوته، قوة إيمانه وتوكله وحسن ظنه بالله. بعض الناس يكون عنده أموال لكن لا 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 يضحي ابدا. عندك يا اخي اموال الحمد لله، ضحي. نعم، او لا يعق عن ابنه او ابنته. نعم.
قال رحمه الله: وقال ابو امامه بن سهل: كنا نسمن الاضحيه بالمدينه وكان المسلمون يسمنون. رواه البخاري. وعن ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: دم عفراء أحب إلى الله من دم سوداوين.
هذا ضعيف، لا صح الأخير، هذا لا صح.
قال: رواه أحمد وابن ماجة قالوا: والعفراء هي البيضاء بياضا ليس بناصع، فالبيضاء أفضل من غيرها، وغيرها يجزئ أيضا، لما ثبت في صحيح البخاري عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين أملحين أقرنين.
بعض الناس يعتقد أن السوداء لا تجزئ أصلا، سألني أخ من بلاد الغرب بالأمس بلاد فرنسا عن الشاه السوداء، يقول إنها سمعت أنها لا تجزئ. لا تجزئ، تجزئ، لأن كلما استسمنت واستحسنت واستعظمت يكون أفضل. نعم.
قال رحمه الله عن أبي سعيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحى بكبش أقرن فحيل يأكل في سواد وينظر في سواد ويمشي في سواد، رواه أهل السنن وصححه الترمذي، أي فيه نكتة سوداء في هذه الأماكن،
يعني في عينيه سواد وفي فمه سواد وفي رجله سواد، يمشي في سواد وينظر في سواد ويأكل في سواد ويطأ في سواد وينظر في سواد. وفي نسخة أخرى فحيل بدلا من، هنا قرأت كحيل،
قرأت فحيل،
ما أقرأ على شيخين، على شيخنا كحيل، يبقى إذن في نسخة فحيل أي كامل الخلق فحل وليس بخصي، وإن كان الخصي يجزئ، ولكن تنازع لنا هل أفضل على الخصي أو غير الخصي، بمعنى أنه لم تقطع أنثيه والخصي يجزئ، بل إنه إذا خصي فإنه يكبر ويكون أسمن، فكحيل معناه كحيل العينين، وفحيل يعني كامل الخلقة. نعم.
قال رحمه الله وفي سنن ابن ماجة عن أبي رافع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين عظيمين سمينين أقرنين أملحين موجوعين، وكذا روى أبو داود وابن ماجة عن جابر.
قيل هما الخصيان أو الخصيان، وقيل اللذان رد خصياهما ولم يقطعهما. نعم. وكذا روى أبو داود وابن ماجة عن جابر رضي الله عنه ضحى رسول الله بكبشين أقرين أملحين موجوعين، قيل هما الخصيين. نعم.
قال وكذا روى أبو داود وابن ماجة عن جابر ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم بكبشين أقرنين أملحين موجوعين، قيل هما الخصيان، وقيل اللذان رد خصياهما ولم يقطعهما والله أعلم،
أي أن الموجوع مقطوع الخصيتين، وقيل هو الذي رد خصيتاه، وهذا يدل على أن الخصي قد يكون أفضل، أن هذا يفيده، فإنه إذا رد خصيتاه أو قطع سمن. وفي الرواية الأخيرة الصحيح أن نقول قيل هما الخصيان وليس الخصيين، ورد أكثر من حديث فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى مرة بكبش أخرى بكبشين، فدل على أن هذا سنة وهذا سنة، فالنبي عليه الصلاة والسلام أقام في المدينة 10 سنوات، كل سنة يضحي إلا في سنة حجة الوداع، فإنه حج فمرة ضحى بكبش وأخرى ضحى بكبشين موجوعين، فلا منع من اعتبار كل ذلك سنة. نعم.
قال رحمه الله وعن علي رضي الله عنه قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستشرف العين والأذن وألا نضحي بمقابلة ولا مدابرة ولا شرقاء ولا خرقاء، رواه أحمد وأهل السنن وصححه الترمذي. ولهم عنه قال نهى رسول الله، ولهم عنه أصحاب السنن قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نضحي بأغضب القرن والأذن، وقال سعيد
نضحي بأغضب القرن والأذن، قبله قال نستشرف العين، أعد. وعن علي رضي الله عنه،
وعن علي رضي الله عنه قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستشرف العين والأذن،
يعني ننظر فيهما ونتأكد من عدم وجود أي عيب. نعم. بعض الناس يقول نعم الورد أربعة أشياء، العوراء البين عورها، والعرجاء البين عرجها، والهزيلة التي لا تنقي، والمريضة. نعم صحيح، هذا هو الصحيح، العيوب المعتبرة، لكن ليس مع ذلك أنك تأتي بذبيحة مليئة بالعيوب عدا ذلك، لا، خذ الأفضل لله. نعم.
وألا نضحي بمقابلة ولا مدابرة ولا شرقاء ولا خرقاء، رواه أحمد وأهل
شرقاء مقطوعة الأذن أو مخروقة الأذن، أو مقطوعة القرن مكسورة القرن. نعم.
رواه
حتى العورة أيضا لا يضحى بها، حيث براء بن عازب رضي الله عنه قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب ثم قال أربع لا تجوز في الأضاحي: العوراء البين عورها، والمريضة البين مرضها، والعرجاء البين ضلعها، والهزيلة التي لا مخ لها أو لا مخ فيها. وكذلك أمر أن تكون سليمة العين والأذن فلا يكون فيها خرق أو قطع أكثر من النصف. كذلك القرن إذا كان فيه قطع أكثر من النصف فإن هذا عيب في الأضحية. لا نتكلمنا عن الذي يجزئ والذي لا يجزئ. نعم.
قال رواه أحمد وأهل السنن وصححه الترمذي ولهم عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نضحي بأعضب القرن والأذن. وقال سعيد بن المسيب العضب النصف فأكثر.
نعم. الأعضب المقطوع النصف من القرن أو الأذن، إذا كان مقطوع النصف أكثر فهذا أعضب، فهذا أعضب القرن أو أعضب الأذن ولا يجزئ. طبعا هذا على قول. نعم. طيب لعل نقف عند هذا القدر، وفقنا الله إياكم ويحبه ويرضى، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.